لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله حول القراءة في مصنف ابن أبي شيبة. نعم.
قال رحمه الله: من كان ينحط بالتكبير ويهوي به. قال: حدثنا ابن أدريس عن عاصم بن كليب عن أبيه قال: كان عبد الله بن يزيد الخطمي إذا رفع رأسه من الركعة هوى بالتكبيرة فكأنه في أرجوحة حتى يسجد. قال: حدثنا يعلى عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال: كان عمر إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده قبل أن يقيم ظهره، وإذا كبر كبر هو منحط.
يعني قول سمع الله لمن حمد عند الرافع، عند الرافع قبل أن يقيم ظهره، هذه عند الرافع ذكر انتقال، كما أن التكبير ذكر انتقال بين الركنين، فكذلك سمع الله لمن حمد تقولها منتقلا رافعا رأسك حتى إذا قمت واطمأننت معتدلا قلت ربنا ولك الحمد. نعم، يعني حال النزول، يعني حال النزول.
قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: كبر وأنت تهوي وأنت تركع. قال: حدثنا عبيد الله قال: أخبرنا شريك عن
بعد الركوع وبعد السجود، فإن بعض الإخوة يؤجل التكبير حتى إذا سجد. التكبير ليس محله السجود ولا محله الركوع ولا محله القيام، إنما محله الانتقال. فإذا أردت أن تكبر من قيام إلى ركوع كبر بين الركنين عند السجود وأنت نازل إلى السجود، لو بقي معك حرف أو كذا يعني يتسامح فيه، لأن بعض الإخوة ينشغل بالميكروفون فليكبر إلا في حال السجود من أجل إسماع الناس، وليكبر إلا في حال الركوع من أجل إسماع الناس، ويؤجل سمع الله لمن حمد حتى يقوم فيقول هذا في الميكروفون. لا غلط. نعم.
قال: حدثنا عبيد الله قال: أخبرنا شريك عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر أنه كان يهوي بالتكبير. قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان عمر إذا قال سمع الله لمن حمد انحدر مكبرا. قال: في الرجل يدخل والقوم ركوع فيركع قبل أن يصل الصف. قال:
نعم، الحكم لو دخل الرجل والناس ركوع ولو وصل إلى الصف فاته الركوع، فهل له أن يركع دون الصف ثم يمشي راكعا حتى يدخل الصف؟ نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن زيد بن وهب قال: خرجت مع عبد الله من داره إلى المسجد، فلما توسطنا المسجد ركع الإمام فكبر عبد الله ثم ركع وركعت معه، ثم مشينا راكعين حتى انتهينا إلى الصف حتى رفع القوم رؤوسهم. قال: فلما قضى الإمام الصلاة قمت وأنا أرى أني لم أدرك، فأخذ بيدي عبد الله فأجلسني وقال: إنك قد أدركت.
نعم، فدل هذا على أن عبد الله بن مسعود يرى إدراك الركعة بالركوع. هذه مسألة. المسألة الثانية أن السنة أنك إذا دخلت وراكع تركع ثم تمضي إلى الصف. نعم.
قال: حدثنا إسماعيل بن علي عن أيوب عن ابن سيرين أن أبا عبيدة جاء والقوم ركوع فركع دون الصف ثم مشى حتى دخل في الصف ثم حدث عن أبيه بمثل ذلك. قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي إمامة أن زيد بن ثابت ركع قبل أن يصل إلى الصف ثم مشى راكعا. قال: حدثنا وكيع عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب.
المشكلة الحقيقة يعني فعلتها في هذا المسجد فشقت علي إشكال بقى إذا كانت القبلة بانحراف مثل هذه، فأنت هناك إن مشيت في القبلة تجاه القبلة ها ما تصل إلى الصف، يعني لو الصف هنا عند نهاية مجعفر كده وأنت دخلت هناك عند خالد وركعت ها إن مشيت تمشي فين إلى أقرب ما جدر لك، ما تصل إلى الصف، ما تصل الصف. نعم.
قال: حدثنا وكيع عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن كثير بن أفلح عن زيد بن ثابت أنه دخل والقوم ركوع فركع دون الصف ثم دخل الصف. قال: حدثنا ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: رأيت ابن جبير فعلهم. قال: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة قال: كان أبي يدخل والإمام راكع فيركع دون الصف ثم يدخل الصف.
لكن انتبه انتبه ان تكون تكبيرة الاحرام وانت قائم، كبر الاحرام وانت قائم ثم تركع وتنصف، انما لا تتعجل فتكبر تكبيرة الاحرام وانت ايه وانت منتقل، انما لابد ان تكون وانت قائم.
قال حدثنا ابن فضيل عن وقاء قال دخلت انا وسعيد بن جبير وهم ركوع فركعت انا وهو من الباب ثم جئنا حتى دخلنا في الصف. قال حدثنا ابو عبد الرحمن المقرئ عن سعيد بن ابي ايوب قال حدثني يزيد بن ابي حبيب انه رأى ابا سلمة دخل المسجد والقوم ركوع فركع ثم دب راكعا. قال حدثنا عباد بن العوام عن عبد الملك
ثم دب راكعا يعني مشيا خفيفا. نعم.
قال حدثنا عباد بن العوام عن عبد الملك عن عطاء في من دخل المسجد والإمام راكع قال إذا جاوز النساء كبر وركع ثم مضى حتى يدخل في الصف فإن أدركه السجود قبل ذلك سجد حيث أدرك. قال حدثنا عبيد الله عن عثمان بن الأسود قال دخلت أنا وعمر بن تميم المسجد فركع الإمام فركعت أنا وهو ماشينا راكعين حتى دخلنا الصف، فلما قضينا الصلاة قال لي عمرو الذي صنعت آنفا ممن سمعته؟ قلت من مجاهد. قال قد رأيت ابن الزبير فعله. قال ابن إدريس عن عبيد الله عن القاسم قال حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله عن القاسم وعن هشام عن الحسن قال في الرجل يدخل المسجد والقوم قد ركعوا، قال إن كان يظن أنه يدرك القوم قبل أن يرفعوا رؤوسهم فليركع ثم ليمشي حتى يدخل الصف.
يعني هذا عندهم أيضا أنه تدرك الركعة بالركوع. تمام. هذا مذهب من رأى أنه يفعل ذلك. بهذا مروا عن ابن مسعود من الصحابة، مروا عن ابن مسعود عن زيد بن ثابت عن ابن الزبير وعن التابعين عن سعيد ومجاهد وعطاء. نعم.
قال رحمه الله من كره أن يركع دون الصف. قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن عجلان عن الأعرج عن أبي هريرة قال لا تكبر حتى تأخذ مقامك في الصف. قال حدثنا معتمر عن أبي المعلى قال سئل الحسن عن الرجل يركع قبل أن يصل إلى الصف فقال لا يركع. قال حدثنا جرير عن مغيرة قال قلت لإبراهيم إذا دخلت المسجد والإمام راكع أو أركع قبل أن ينتهي
أركع قبل أن ننتهي
إلى الصف، فقال أنت لا تفعل ذلك. فقال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا دخلت والإمام راكع فلا تركع حتى تأخذ مقامك من الصف. قال أبو بكر إذا كان هو وآخر ركع دون الصف، وإذا كان وحده فلا يركع. قال من كان
يعني يقول إذا كان هو وآخر ركع دون الصف. شوف الملحظ يعني ترجيح ابن أبي شيبة ما هو يعني كأنما حمل الأثار في الركوع على دون الصف إذا كان معك أحد. ليه؟ لأنكما تمثلان صفا فلا تخالفان قول النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة منفردا خلف الصف، وإذا كان وحده فلا يركع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وهذا جمع طيب، إلا أن الذي يظهر أنه ليس بلازم. وحديث أبي بكر رضي الله عنه فيه أنه ركع دون الصف وأنه اعتد بذلك. وأما قول النبي زادك الله حرصا ولا تعد، فإن العلماء اختلفوا في معنى لا تعد. لا تعد إلى ماذا؟ لا تعد إلى جلب الصوت، إلى دخلت، إلى الإسراع، إلى كذا، أو إلى عدم الركوع خلف الصف إلى هذا الصنيع. وهذا لا نظنه، لأن الصحابة كما ورد عنهم ما منعوا من ذلك، بل كانوا يركعون دون الصف. تبقى المسألة مسألة اعتداد بالصف من عدمه، هي المسألة التي رجح بها أبو بكر ابن أبي شيبة. هو الصحيح والله أعلم أن هذه الأثار عن الصحابة تدل على جواز هذا الفعل، وأنه لا إشكال في ذلك سواء كان وحده أو كان معه آخر، لأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة منفرد خلف الصف إنما تحمل على ما لو قضى صلاته وهو منفرد، وكذلك أيضا تحمل على ما إذا لم يكن محتاجا إلى ذلك. فإذا كان محتاجا إلى ذلك وصلى خلف الصف وحده لعدم وجود مكان في الصف أجزأته صلاته، فيكون هذا من باب الحاجة أيضا، من باب الحاجة أنه يركع دون الصف ثم يدخل في الصف. نعم نعم، عند تكبيرة الإحرام يقف ويكبر ثم يسير راكعا. نعم.
قال رحمه الله: من كان إذا ركع جاف بمرفقيه. قال حدثنا حفص عن ليث قال: كان مجاهد إذا ركع يضع يديه على ركبتيه، قال: وكان عطاء وطاووس ونافع يتفرجون. قال: من قال إذا ركعت فابسط ركبتيك. قال حدثنا حفص عن ليث قال: صلى رجل إلى جنب عطاء فلما ركع ثنى ركبتيه، قال: فضرب يده وقال: ابسطهما.
ثنى ركبتيه، فلما ركع ثنى ركبتيه، قال: فضرب يده وقال: ابسطهما.
قال: التجافي في السجود. قال حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن سالم البراد قال: أتينا أبا مسعود في بيته فقلنا له: علمنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى فلما سجد جاف بمرفقيه. قال حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم،
يعني جاف عن جنبيه، وفي الركوع كذلك جاف بمرفقيه عن جنبيه، أي لا يلصق مرفقين بالجنب لا سجودا ولا ركوعا، بل يجافي مرفقيه عن جنبيه. نعم.
عن ميمونة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد رأى من خلفه بياض إبطيه.
بياض إبطيه من فاعل رأى من، يعني الذي خلفه، بياض إبطيه. نعم، دليل على مجافاته.
قال حدثنا وكيع عن عباد بن راشد عن الحسن قال: حدثني أحمر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كنا لنأوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما يجافي بفخذيه عن جنبيه إذا سجد. قال حدثنا وكيع عن داود بن قيس عن عبيد الله بن عبد الله بن أقرم الخزاعي عن أبيه قال: كنت مع أبي بالقاع من نمرة، فمر بنا ركب فأناخونا بناحية الطريق، فقال: أي بني، كن في بهمك حتى آتي هؤلاء القوم. فخرج وخرجت معه، يعني دنا ودنوت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى وصليت معه، فكنت أنظر إلى عفرة إبطيه. قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى بياض إبطيه إذا سجد. قال حدثنا أبو خالد عن حميد قال: كان أنس إذا سجد جافا. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى من خلفه بياض إبطيه إذا سجد. قال حدثنا هاشم بن القاسم عن عكرمة بن عمار قال: حدثني عاصم بن شميخ الغيلاني أحد بني تميم قال: دخلت على أبي سعيد فرأيته وهو ساجد يجافي بمرفقيه عن جنبيه حتى أرى بياض إبطيه. قال حدثنا ابن مبارك عن هشام عن الحسن قال: قال الرجل: يتجافى. قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: إذا سجد الرجل فليخو. قال حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا سجد الرجل فليفرج بين فخذيه. قال حدثنا أسود بن عامر عن
أي ليجافي بطنه عن الأرض ويرفعها كما قال المحشي. نعم.
قال حدثنا أسود بن عامر عن شريك عن أبي إسحاق قال: وصف لنا البراء فاعتمد على كفيه ورفع عجيزته قال: هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد. قال حدثنا حفص بن غياث وأبو معاوية وأبو خالد الأحمر عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب. قال حدثنا وكيع عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن تميم بن محمود عن عبد الرحمن بن شبل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن افتراش السبع. قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب. قال حدثنا يزيد بن هارون عن حسين المكتب عن بديل عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش أحدنا ذراعيه افتراش السبع. قال حدثنا وكيع عن سعيد عن قتادة عن أنس
وهو أن يصب بمرفقيه الأرض، فمن وضع المرفقين على الأرض هذا افتراش السبع.
قال حدثنا
يكون الذراع كله على الأرض كما يصنع السبع. نعم.
قال حدثنا وكيع عن سعيد عن قتادة عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في سجودكم ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب.
نعم، عندك ولا يبسط ولا تبسط
ولا يبصر.
نعم نسخة يتبصر.
قال حدثنا معاوية بن عمرو وقال حدثنا زائدة عن الأعمش وعن صالح بن خباب قال عن حسين بن عقبة عن عمرو وعن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترج ذراعيه افتراش الكلب.
ومعنى فليعتدل معنى أن الإنسان لا يصل ببطنه إلى فخذيه فيجمع نفسه جمعا يصل بطنه إلى فخذيه، ولا هو الذي يمد ظهره مدا حتى يكاد أن ينام، حتى يكاد ينام، ولكن الاعتدال يجافي بين بطنه وفخذيه، اعتدال محل سجودك وهكذا الاعتدال، لكن لا يبسط ظهره حتى يكاد ينام ولا يجمع نفسه حتى يصل بطنه إلى فخذيه، لا هذا ولا ذاك. والاعتدال سمة في الصلاة كلها، إذا وقفت اجعل القدمين مع جسمك، ما تفتح القدمين ولا أيضا تضم القدمين حتى تلصق إحداهما بالأخرى. إذا ركعت كذلك فاركع معتدلا، فلا تخفض رأسك حتى تنزل إلى الركبة ولا ترفع رأسك حتى تكون قريبا من القيام، وجافي بين عضديك وبين جنبيك. السجود كل موضع من مواضع الصلاة قائم على الاعتدال. نعم.
قال رحمه الله من رخص أن يعتمد بمرفقين. قال حدثنا ابن علي عن خالد الحذاء عن الحكم بن الأعرج قال أخبرني من رأى أبا ذر مسودا ما بين رسغه إلى مرفقه. قال حدثنا أبو
إلى مرفقه يعني من إيه؟ من كثرة وضعهما، يعني أخذ من أثر السواد من رسغه إلى المرفقين. معروف الإنسان المواضع اللي دايما بيضعها بتسود زي الجبهة زي الركبتين خارج القدم اليسرى هكذا، دايما المواضع الإنسان بيركن بها في صلاته تسود، فدليل هذا أنه كان يقصد رعيه أن هذه المنطقة منطقة سوداء. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو سامة عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن عامر بن عبده قال عبد الله هيئت عظام ابن آدم لسجوده حتى بالمرافق. قال حدثنا يزيد بن هارون عن ابن عون قال قلت لمحمد الرجل يسجد يعتمد بمرفقيه على ركبتيه، فقال ما أعلم به بأسا. قال حدثنا عاصم عن ابن جريج عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يضم يديه إلى جنبيه إذا سجد. قال حدثنا وكيع عن أبيه عن أشعث بن أبي الشعثاء عن قيس بن سكن قال كل ذلك قد كانوا يفعلون، ينضمون ويتجافون، كان بعضهم ينضم وبعضهم يجافي. قال حدثنا ابن عيينة عن سمي عن النعمان بن أبي عياش قال شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الإدعام والاعتماد في الصلاة، فرخص لهم أن يستعين الرجل بمرفقيه على ركبتيه أو فخذيه. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا الأعمش عن حبيب قال سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما أضع مرفقي على فخذي إذا سجد، قال اسجد كيف تيسر عليك. قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن أبي الأحوص قال عبد الله إذا سجدتم فاسجدوا حتى بالمرافق، يعني يستعين بمرفقيه.
كل هذا إما أنه لا يصح عنه أو أن هذا مع مخالفة النص أو الله أعلم بكيفية هذا عندهم، لكن على كل كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة ومعها الأنف واليدين والركبتين وصدور القدمين. نعم.
قال رحمه
يكفي. من؟ هل ايه بس السجود ما يطول الى درجة الى هذه الدرجة، درجة الانسان يحتاج الى إلى هذا. يعني ممكن لو القيام ما أدري. يعني ما النواتر المجفاة يعني يضم شيئا، لكن هذا يعني ما أدري له دليلا، الله أعلم إذا صح يعني الدليل. نعم نعم الترجيع في القراءة كما لو كنت أنت على الدابة وتهتز بك، إذا كنت تقول مثلا أنزل من السماء ماء، لو أنت على الدابة تبقى إيه؟ أنزل من السماء ماء هكذا. سلام ركب ضعف ضعيف يا محمد ضعيف. الشيخ غالبا ما يحكم على الأحاديث.